الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الأحبة، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج نعم منسية. اليوم سنتكلم عن نعمة من النعم الإلهية، وهي نعمة الحب في الله جل جلاله. وصدق الشاعر عندما قال: حب الإله وحب المصطفى ديني، وشرعتي قد تمشت في شراييني. الحب أثمن شيء أنت تذخره، فإنه النار تذكي جدوة الدين. إذا سر الحب في قلبي مشى طربا مشي العقيدة في الغر الميامين. والعمر من دون ما حب ومعرفة فلا يعادل شيئا في الموازين. أحببت أحمد يا رباه عن ثقة، فإنه شافعي في موقف الدين. إني عشقت الهدى والحب تيمني، حب الرسول وآل البيت من ديني. طوبى لمن هام حقا في محبتكم، يحظى بنيل المنى كل الأحايين. نعم أيها الأحبة، فنرى أن الحب في الله يزيد من المودة، ويحافظ على العلاقات الحميمة بين الناس وبين المجتمع. فعند ذلك نرى المجتمع أصبح مجتمعا مرموقا، فيه العيش مطمئن، فيه الحياة سكينة جميلة. فترى الحب في الله يصنع المودة، ويصنع الإخاء، ويصنع السعادة. وترى البغض يصنع الشحناء، ويصنع البغضاء، ويصنع الانتقام. ويصير المؤمن مع أخيه المؤمن بالحب في الله كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذه نعم كثيرة تذكرنا بالنعمة المنسية، هي نعمة الحب في الله، وهي السبب السهل. ليس فقط تزيد من هذه العلاقات، وليست فقط تزيد من المودة بين الناس، وتقضي على البغضاء، وتجعل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ليس فقط ذلك، بل هي السبب الرئيسي والسهل من أسباب الرحمة الإلهية، لأنها كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: سبب في الوقوف تحت ظل الله يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: أولا الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله جل جلاله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب في الله إذن سبب من الأسباب التي سيجعلك الله عز وجل في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم اجتماع الخلائق كلها أمام الله رب العالمين. عند ذلك، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل، فيبلغ العرق على قدر كل واحد منا من يبلغ العرق على قدر صدره، ومنا من يلجمه العرق إلجاما، ومنه إلى حقويه، ومنهم إلى ركبتيه. عند ذلك ترى الذين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، تراهم يقفون وقد أظلهم الله جل جلاله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فهل أحسسنا بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الحب في الله، بل هي وسيلة للحصول على إرضاء الله أيها الأحبة والقرب منه في الدرجات العلى. ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان، لا سيما إذا كان الحب لأجل الله جل جلاله، إذا كان الحب لله. وقد قال النبي كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري 3: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منها، ويكره أن يعود إلى النار بعد أن أنقذه الله منها. نعم أيها الأحبة الكرام، يقول الإمام القاضي رحمه الله: المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال فيه، والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله، وإن كل ما يراه كمالا في نفسه أو غيره فهو من الله وعلى الله وبالله، لم يكن حبه إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي إرادة طاعته. ولذا فسرت المحبة بإرادة الطاعة، واستلزمت اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام، بل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل علاقتها مرتبطة بماذا؟ بالإيمان، كما في الصحيحين من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يتكلم عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فربط الحب بالإيمان، وجعل ميزة الإيمان، وهو يتكلم عن الأنصار ميزته بالحب، بل أن بها حلاوة الإيمان. نعم أيها الأحبة، كما رأينا في الصحيحين، بل نستطيع أن نقول أن بالحب في الله يستكمل الإيمان. نعم، الإيمان يكمل بالحب في الله، ولا يكمل بدون أن تكون محبا لغيرك في الله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما رواه الإمام أبو داود. بل هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان كما قال الإمام ابن عباس يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. نعم أيها الأحبة، فمن منا لا يستطيع أن يحب الآخرين لأجل الله سبحانه وفي الله سبحانه؟ ونستطيع أن نقول أن هذه النعمة تتجلى في أنها الطريق إلى الجنة. الناس يتعبون ويسهرون ويعيشون في هذه الحياة من المؤمنين من أجل فقط الحصول على جنة عرضها السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من أسباب الدخول إلى هذه الجنة الحب في الله، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن لا ندخل الجنة حتى نؤمن، ولا نؤمن حتى نتحابب في الله فيما بيننا. بل ليس فقط هي الطريق إلى الجنة، بل ستجلب محبة الله نعم أيها الأحبة، من منا لا يريد محبة الله جل جلاله ولا يتمنى جلب محبة الله جل جلاله؟ فعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت ذات يوم مسجد دمشق فإذا بفتى براق الثنايا، يعني براق الثنايا يعني أبيض الثغر كثير التبسم، وإذا بالناس إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، يعني أخذوا برأيه. فسألت عنه: من هذا؟ فقيل لي: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فاتضرته حتى قضى صلاته، ثم جئته فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله. فقال: الله، يعني صحيح ما تقول؟ فقلت: الله. فقال: الله، يعني صحيح ما تقول؟ فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه، فقال: أبشر أبشر يا أبا إدريس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. الله أكبر، هذه النعمة العظيمة تجلب محبة الله. بل روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن رجلا زار أخا له في قرية، في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فسأله، فقال له: والله ما لي معه من حاجة، إنما إني أحبه في الله. فقال له: أبشر، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. بل ليس فقط ذلك إخوتي الكرام، النعم كثيرة، بل تجلب محبة الملأ الأعلى أجمعين، الله، مع القبول في الأرض. ومن منا لا يتمنى ذلك؟ لا يتمنى محبة هؤلاء الملأ الأعلى أجمعين؟ ومن منا لا يتمنى القبول في الأرض؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل، إني أحبه فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا غيظ من فيض. نعم أيها الأحبة، فإذا حقت الحاقة ووقعت الواقعة وزلزلت الأرض زلزالها ودنت الشمس كما ذكرنا من الرؤوس، فحدث ولا حرج عن الكرامات لهؤلاء المتحابين بجلال الله وجماله، يظلهم الله في ظل عرشه كما ذكرنا. بل سيقول يوم القيامة ربنا وينادي كما أخبر النبي في صحيح مسلم عن حديث أبي هريرة: أين المتحابون بجلالي؟ يناديهم رب العزة سبحانه: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم أيها الأحبة، بل قال الإمام معاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يعني يحسدونهم من؟ النبيون يحسدون هؤلاء، الشهداء يحسدون هؤلاء، هم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يحزنون إذا حزن الناس، هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. نعم أيها الأحبة، هذا ما ذكره عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلم بذلك ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجثى رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم انعتهم لنا صفهم لنا. فسر وجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال بسؤال الإعرابي فقال هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يكتب لنا ذلك صافية نياتنا مقتدين بذلك بسلفنا الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. ملتقانا مع حضراتكم في حلقات أخر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.